بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور التي استعرضها سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف في مقدمات كتابه، اشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول الذي نتعرض له هذا اليوم هو بيان ضابطة المسألة الأصولية، فمتى نعتبر هذه المسألة أي مسألة كانت من مسائل علم الأصول، ومتى لا نعتبرها كذلك. هنالك ضابطة معينة يحددها الأصولي في بداية علم الأصول، وعلى ضوء هذه الضابطة يمضي في أبحاثه الأصولية، فما يندرج تحتها اعتبره مسألة أصولية، وما لم يندرج تحتها لم يعتبره مسألة أصولية. لذلك فإن البحث حول ضابطة المسألة الوصولية كما أفاد المحقق الروحاني على الله مقامه في المنتقى ليس بحثا ذا ثمرة عملية وذا أثر تطبيقي، وإنما لأن سيرة علماء الأصول قد جرت على البحث حول أصولية بعض المسائل، هل أنها من مسائل علم الأصول أو أنها من مسائل علوم أخرى، بما أنهم قد جرت سيرتهم على ذلك وقد اهتموا بتحديد الضابطة الأصولية في بداية علم الأصول لكي يمشون على ضوئها في أبحاث علم الأصول، من هنا كان البحث حول الضابطة الأصولية مهما، وإلا فإنه ليس له ثمرة عملية. وكيف كان؟ فهنا أمور ثلاثة أشار إليها السيد المصنف أعلى الله مقامه. الأمر الأول هو مختاره في بيان ضابطة المسألة الأصولية، فإن للأصوليين ضوابط متعددة ومختلفة في تحديد ما هي المسألة الوصولية، وكل منهم قد اختار شيئا. والسيد المقدس على الله مقامه قد اختار بأن المسألة الوصولية هي عبارة عن كل مسألة تقع في طريق تعيين الوظيفة بلا فرق بين الإمارات والأصول العملية وغيرها. فضابط المسألة الأصولية عند على ضوء ما ذكره سابقا في تعريف علم الأصول، ضابط المسألة الأصولية هو أن المسألة الأصولية هي كل مسألة تقع في طريق تعيين الوظيفة. ولأجل أن يتضح ما أفاده قدس سره، فإنه مثل بأمثلة ثلاثة. المثال الأول ظهور الأمر في الوجوب، فيقال هذا أمر، يعني في مقام تعيين الوظيفة وفي مقام الاستنباط، يقال هذا أمر أقيم الصلاة مثلا، وكل أمر ظاهر في الوجوب، هذه مسألة ظهور الأمر في الوجوب، وكل أمر ظاهر في الوجوب فهذا أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب. من هنا قلنا بأن مسألة ظهور الأمر في الوجوب مسألة أصولية. لما؟ لأنها قد انطبقت عليها ضابطة المسألة الأصولية، وهي وقوعها في طريق تعيين الوظيفة، إذ أنها هاهنا وقعت في طريق الاستنباط والوصول إلى الوظيفة الشرعية. المثال الثاني حجية الخبر الموثوق به، وهذا على مبانيه قدس الله نفسه الزكية كما لا يخفاكم، فإنه يلتزم بحجية الخبر الموثوق به في قبال من التزم بأن حجية الخبر مقصورة على خبر الثقة كما عليه سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. فحجية الخبر الموثوق به مسألة أصولية بنظره قدس سره. لماذا؟ لأنها تقع في طريق تعيين الوظيفة، فيقال هذا خبر موثوق به، مثل خبر زرارة مثلا، هذا خبر موثوق به، وكل خبر موثوق به حجة فهذا ماذا؟ حجة. فهنا لأن مسألة حجية الخبر الموثوق به قد وقعت في طريق الوظيفة تعيين الوظيفة، عبرنا عن هذه المسألة أو اعتبرنا هذه المسألة مسألة أصولية. المثال الثالث الذي ذكره حجية البراءة العقلية في مجهول الحكم، فلو كان لدينا أمر مجهول الحكم نظير مثلا التدخين، لم نعلم بأن التدخين حلال أو حرام، مجهول الحكم، تدخين التبغ، فحينئذ لنا أن نأتي بقياس استنباط فنقول هذا مجهول الحكم، وكل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية، فهذا مما يرجع فيه إليهما، أي إلى البراءتين. فاستطعنا أن نعين الوظيفة هنا، وتعيين الوظيفة قد اعتمد على قياس وقعت فيه مسألة حجية البراءة في مجهول الحكم، وقعت في طريقه أو وقعت فيه، فلذلك اعتبرناها أيضا مسألة وصولية. إذن المحصلة هي أن كل مسألة قد وقعت في طريق تعيين الوظيفة، في طريق تعيين الحكم، فإننا نعبر عنها أو نعتبرها بأنها مسألة أصولية. هذه هي الضابطة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه. ولكن ونعتذر من روحه المقدسة، لنا أن نبدي هاهنا أمرين. أمر الأول هو أننا لو كنا نحن والضابطة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه فهي غير مانع. لماذا؟ لانطباقها على بعض المسائل الرجالية أو المسائل اللغوية، لوضوح أن طريق تعيين الوظيفة كما تقع فيه المسألة الأصولية تقع فيه المسألة الرجالية وتقع فيه المسألة اللغوية. فإذا قلنا بأن ضابطة المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق تعيين الوظيفة، فيلزم من ذلك أن تكون المسألة اللغوية أيضا أصولية لأنها تقع في طريق تعيين الوظيفة، والمسألة الرجالية أيضا أصولية لأنها تقع في طريق الوظيفة، وهكذا، وهذا لا يمكن الالتزام به. ويحتمل في مقام دفع هذا الإشكال عنه قدس سره هو أن كلمة من الكلمات قد سقطت من التعريف. ما هي الكلمة؟ هي كلمة كبرى. فإننا نحتمل جدا بأن التعريف الذي ذكره هو هكذا، هي ما يعني المسألة الأصولية هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، لا هي ما تقع في طريق تعيين وظيفة، هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، وبالتالي لا تدخل المسألة الرجالية ولا تدخل المسألة اللغوية لأنها لا تقع كبرى في طريق تعيين الوظيفة في قياس الاستنباط، وإنما تقع دائما ماذا؟ صغرى. إن قلت هل لك من شاهد على سقوط هذه الكلمة من التعريف؟ نقول الشاهد الأمثلة الثلاثة التي ساقها. فإن الأمثلة الثلاثة التي ساقها وأورد فيها بعض المسائل الأصولية، كل هذه المسائل الأصولية كبريات. هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب. هذا خبر موثوق به، وكل خبر موثوق به. هذا مجهول الحكم، وكل مجهول الحكم. فنلاحظ من الأمثلة أن المسائل الأصولية التي جاء بها وسردها هي كبريات، وبالتالي فنحتمل أن كلمة قد سقطت من التعريف، وبها يندفع الإشكال. ولكن، وهذا هو الأمر الثاني، وإن اندفع الإشكال من ناحية المسائل اللغوية ومن ناحية المسائل ماذا؟ الرجالية، إلا أن الإشكال يأتينا حينئذ من ناحية عدم الجامعية، فذاك الإشكال كان من ناحية عدم المانعية. ولكننا لو أدرجنا قيد الكبروية ودفعنا إشكال عدم المانعية، فإن إشكالا آخر وهو عدم الجامعية يقف أمامنا. لماذا؟ باعتبار أنه ليس جميع المسائل الأصولية تقع ماذا؟ كبرى في طريق الاستنباط، في طريق تعيين الوظيفة، بل بعض المسائل الأصولية تقع كبرى وبعضها تقع ماذا؟ صغرى في قياس الاستنباط. ولو أردنا أن نتأكد مما ذكرناه فلنا أن نؤكد على ذلك بما ذكره رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 66، حينما بحث حول الظواهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا البحث حولها. في البحث عن الظواهر ماذا قال؟ قال: ثم إن البحث عن الظواهر تارة صغروي كالبحث عن موجبات الظهور ومناشئه، وهي بحسب الأفراد غير محصورة، لا تضبطها ضابطة كلية. فالأمر موجب ومنشأ لظهور صيغته في الوجوب أو مادته في الوجوب، بحث صغروي. وأخرى كبروي كالبحث عن حجية أصل الظاهر. فظهور الأمر في الوجوب صغرى بالنسبة إلى هذه الكبرى، وهي أن الظهور حجة. وأخرى كبروي كالبحث عن حجية أصل الظاهر. ولا ريب، شوفوا كلامه، ولا ريب في أنه بقسميه من مباحث علم الأصول. يعني هم البحث الصغروي هم البحث الكبروي، بناء على ما قدمناه من أنه، يعني علم الأصول، ما يبحث فيه عما يصح أن يقع في طريق الاعتذار. إذن فنقول: هذا أمر ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر حجة. فهذا الأمر ماذا؟ فظهور هذا الأمر في الوجوب حجة. فهنا وقعت المسألة أصوليته وهي ظهور الأمر في الوجوب وقعت صغرى في قياس الاستنباط. فلو قلنا بأن المسألة الأصولية هي ما تقع كبرى في طريق تعيين وظيفة، فلازم ذلك عدم الجامعية، أي عدم كون هذه الضابطة، كون هذه الضابطة ضابطة لجميع المسائل الأصولية، بل تخرج عنها بعض المسائل الأصولية التي تقع صغرى. اللهم إلا أن يقال بأن مثل هذه المسألة لا تقع في قياس واحد في طريق الاستنباط فقط، بل تقع في قياسين، وفي أحد القياسين وإن وقعت كبرى صغرى عفوا، إلا أنها في القياس الآخر تقع كبرى. فمثلا عندما يأتينا آية تقول أقيموا الصلاة، هنا نحتاج من أجل الوصول إلى تعيين الوظيفة نحتاج إلى قياس واحد أو إلى قياسين، نحتاج إلى قياسين. قياس الأول أقيم أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب فأقيم ظاهر في الوجوب،
Thank you.
التي أشار إليها قدس سره في المطلب الأول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث: المسألة الأصولية، ما تقع في طريق تعيين الوظيفة بلا فرق بين الإمارات والأصول العملية وغيرهما. هم الإمارة خبر خبر الموثوق به، حجة تقع في طريق تعيين وظيفة. هم الأصول العملية أيضا تقع في طريق تعيين وظيفة، مثل البراءة العقلية والنقلية. هم غيرهما مثل مباحث الأصول اللفظية. ظهور الأمر في الوجوب مثلا، فيقال: هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب فهذا ظاهر في الوجوب. كما يقال هنا بحسب الطبعة التي عندي، وكما الواو زائدة لا حاجة إليها. كما يقال: هذا خبر موثوق به، وكل خبر موثوق به حجة فهذا حجة. أو يقال: هذا مجهول الحكم، وكل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية فهذا مما يرجع فيه إليهما، إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول لقلنا. وجميع تلك المسائل، ده الأمر الثاني، لا بد أن تثبت بالأدلة اللفظية في الأصول. قلنا: لا معنى لتقييد الأدلة بالأدلة اللفظية، أصل المطلب صحيح، أما تقييد الأدلة بالأدلة اللفظية هذا لم نفهم له وجهان، ولعلكم بالسؤال والتفحص تصلون إلى وجهه. وقد وضع هذا العلم لذلك، يعني لإثبات المسائل الأصولية. أمر ثابت، ويمكن أن تعنون مسألة واحدة بعناوين متعددة، بعضها تكون أصولية وبعضها فقهية وبعضها كلامية، وهو شائع في العلوم، فيكون المدار حينئذ على خصوصية العنوان لا ذات المعنون من حيثه، حتى يلزم التداخل. يعني لا يقال بأن هذه المسألة تداخل فيها علم النحو وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام وهكذا. لما لا يحصل التداخل؟ لأن المدار على تعدد العنوان، إذا أن تعدد العنوان يوجب تعدد جهة الباحث، وهذا يمنع من التداخل. وليس المدار على المعنون حتى يقال المعنون في جميعها واحد فتتداخل المسائل. والقاعدة الفقهية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.